الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بقالي 5 أيام من يوم الحد الماضي عقب درس الجامعة في خارج القاهرة، ولسه جاي من الخارج على هيئة فوارق، كنت في الشرقية من يوم الحد الآن 6 أيام دلوقتي. فلا أريد قول أحوال شخصية وأعرفه، ولا أقدر أعلق عليه لما أراه وأشوف. إن وجدنا دي حاجة مخالفة للدين هنلعنه ونلعن واضعيه ومذيعيه وناشريه، وإن لم نجد حلقه. الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. ليلة المعراج قال صلى الله عليه وسلم: ليلة المعراج، وفي رواية: ليلة أسري بي، رأيت رجلا محوطا بأنوار عرش الرحمن، وفي رواية: معلقا مغيبا في نور عرش الرحمن. فقلت: يا جبريل، من هذا المغيب في نور عرش الرحمن؟ أملك مقرب؟ قال: لا. قال: أنبي مرسل؟ قال: لا. قال: أصديق؟ قال: لا. قال: أشهيد؟ قال: لا. قال: إذن فمن هو؟ قال: هذا رجل من أمتك، رجل عادي. قال: ويغيب في نور عرش الرحمن الذي هو أعلى وأعز مكان؟ قال: يا رسول الله، إن الله أكرمه بهذا المكان لخصال 3. كان متخلقا بخصال 3. قال جبريل: قال النبي فسره. قال: كان لا يستتب لوالديه، وكان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. والثالثة: مات يوم أن مات ولسانه رطب بذكر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المهيب في نور عرش الرحمن لفت نظر سيد الأكوان ليلة الإسراء، فسأل عنه ترجمان الليلة جبريل عليه السلام: من هذا المغيب في نور عرش الرحمن يا جبريل؟ أنبي أم ملك أم صديق أم شهيد؟ وكل ذلك أنفي جبريل. قال: إذا من هو؟ قال: رجل من أمتك. قال له: رجل من أمتي يغيب في نور عرش الرحمن أرفع مكان؟ قال له: نعم، لخصال 3. كان لا يستتب لوالديه، كان قلبه معلقا ببيت الله المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، مات يوم أن مات ولسانه رطب بذكر الله. إذا أردنا التعليق على هذه الخصال 3 فلن نستغرق أكثر من دقائق معدودات حتى ننتفع ببركات ليلة الإسراء والمعراج، وحتى لا تكون أقصوصة الأسرة الحدوثة الأولى ككل سنة عام الرتيب، ثم ننصرف غافلين ونعوذ بالله من هذا الخذلان. ويسأله تعالى أن يجعل كل ذكريات الإسلام دروسا لنا وعبرا تدفعنا إلى الأمام وتنبهنا لما غفلنا عنه، وتذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا. أول خصلة: كان لا يستتب لوالديه. أولا هم العلماء قالوا الرسول قال له: هو مين بالذات؟ قالوا: من أمتي. مين هو؟ قال له: هذا قبيصة ابن المخارج. قبيصة ابن المخارج صحابي اسمه كده. مع ان كان راجل مهموم اي مطلوب يعني مشهور ليس للمشهور راجل جاي ما حدش عارفه. قال له قويصة ابن مخرج اللي هو ده. قال له انت شاكر اما جالك مره يتوكل على عطاء اما قرب يموت جالك من الضواحي بتاع المدينه قلت له يا قويصة ما الذي جاء بك وقد كبر سنك قد ارقلت اليكم الدعاء ابعت لكم عرض عشان يحكم الغلب ايه جابك؟ قال يا رسول الله دان الرحيل يعني خلاص بودع عباء الدنيا. فقلت في نفسي اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اسمع منه كلمه ينفعني الله بها في اخر حياتي فليا عشان اسمعك او لا قويصة بك. فقال بالله ما جئت الا لهذا؟ قال والله ما جئت الا لهذا. يعني اني تجسحتي وماشي خطوه خطوه على عصاي حلقه ثلاث مرات ويحرق. فقال ابشر يا قريص فوالله ما مررت بحجر ولا شجر ولا حصى ولا مذر في طريقك الي الا استغفر لك الى يوم القيامه. هذا هو قريص. قال بعد ما اصلي الصبح ابعون سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات يعافيك الله من الجذام والجنون والبغض. قال له حاضر ومشي. بعد شويه لسه مع راجل مصري يشوفه قال له وحاضر العصر. قال له مين مالك نبي رسول شهيد؟ قال له ابدا ده واحد يقول قال له واحد. قال له مين؟ قال له قريص الراجل الغلبان اللي محدش واخد باله. قال له هو ده. ليه؟ قال كان عنده خصال ثلاثة كان لا يستتب لوالديه. ومعنى لا يستتب لوالديه يعني لا يجلب لأبيه وأمه السب ولا الشتم، لا يتسبب لأبيه وأمه في الإهانة ولا يخلي حد من عباده أن يسبه أبدا لأنه من شدة بره بهما وحرصه على كرامتهما دايما مبتعد عن أذى الناس حتى لا يؤذي واحد يجي يسب والله يا الحمد لله يبقى جاب له اللعنه يقول لا حد الله بإني من أذى الناس ويتحمل ويصبر حتى لا يستسب لوالديه لأن الحديث إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وهل يسب أحد والديه؟ قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أم يعني هو مش شتم أمه لما شتم واحد قال لي على أمه قال لي على أمك وأبوك وجدك يبقى اللعنة برضه جات وقال الولد الزفت يجيب لأهله اللعنة. كان لا يستسب لوالديه. ومن أشد أنواع العقوق أن يتسبب إنسان في لعن أبيه خصوصا وهو في قبره الراجل في قبره محتاج لرحمة محتاج لدعوة صالحة تجل الصدقة جارية في استغفار يروح بعت له اللعنة الوالد المشؤوم يبعت له اللعنة لا مصيبة. الثانية وكان قلبه معلقا ببيت الله المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. أتوحد الله إيه يعني؟ يعني إما يصلي مثلا زي ما قلنا الجمعة دلوقتي كده يقوم بسم الله يوم هو ما يهدأش خالص يبقى صار لسه الجمعة ويقول هو الساعة كام؟ الساعة مثلا واحدة الساعة واحدة وخمسة أو واحدة وعشرة يبقى العصر وضعي ساعتين وكده طيب عصر وكل ربع ساعة يوصل ساعة فاضل ساعتين فاضل ساعة ونص فاضل ساعة فاضل ست ساعة يلا بقى فاضل قلبه معلق ونازل باستمرار يحمل هم الوقت عشان يلحق الجماعه ده من ضمن الخلال والخصال التي رشحت قريصة ابن المخارق لان يغيبه الله في يوم العصر محترمه وهمه وقلبه معلق بالمسجد. الخصله الاولى احترام الاسره بعضها الخصله الثانيه توقير الله في بيته لا واحد اهل الدنيا واحد اهل الدين. الاخلاقي خالص سأل بتاع ربنا السفري مات يوم ان مات ولسانه رطب بذكر الله. وازاي يعني؟ يعني لسانه رطب هو ذكر الله لا عبارة عن سائل ليصعب في علاج في الانسان يلاحظ يرطب به لسانه. قال هو الكناية عن انه كان دايما بيصعب ودائما الانسان بيتكلم يعني اي ذاتي وانا بيتكلم انت ساعات المدعو الساكت تجد الانسان فيش لكن كثر الكلام تستجر الريق لان رب العزة جل جلاله يعلم وهو احسن كل شيء خلقه. فمن ضمن حكمته ان جاعل نبع عين فوارة لبطء شديد تحت اللسان ساعد واحد ما يتكلم تروح ريقها تطلعها ريق خفيف كده يطار اللسان يطار الحنجرة ويرطب الحبال الصوتية. ولولا هذه العين النابعة ولا حد قد يتكلم ابدا ولا حد ينصح لصوت يقطع ولا تسحب خشع كده. فهو رب دايما رب العالمين بيجيب هذه الافرازات سواء الريق او الانف او العين او الاذن او العرق اللي يطلع زي السكمان بتاع مصوت العالم اللي ينفس العربية. كل هذا من حكم الله العالية علمها من علمها وجهلها من جهلها. ف معنى كان لسان مات ولسان رق ان كان بيذكر الله لم يأتيه الموت وهو غافل وانما اتاه الموت وهو ذاكر. بعضهم جه يموت ام قالوا لا اله الا الله هو مات يعني عمال هو في قلبه لسان عمال يتحرك لكلمة لا اله الا الله. انما فيها ناس حنبلة او فيها ناس جهلة نعوذ بالله ان احنا ننسب الحنبلة للناس ناس جهلة حرفي ما يفهمش الكلام ما يفهمش روح الاسلام يقول لا انا لازم اسمعه يقول لا اله الا الله عشان يموت ثم يقول قل لا اله الا الله سمعهاش صممني ما تخافيش اعوذ بالله لا يخافك لن تبتغي اثما سيعاقبك الله عليك. يعني انت بتجمع لان هو خلاص هيفهم معنى كده انه بيودع هيحصل عنده ازعاج وخوف على اولاده ومراته لسانه هيتكلم لان انت جبت له كلمه. انما الاسلام ما يسيح الاسلام قال نقعد ونذكر احنا الله من غير ما نقول له حاجه خالص نقول لا اله الا الله وحده يا اخوانا للناس العليم هو منطق واحد طريق ألم نستمع على القرآن بالإري أو نفسه حيقول هو إيه فالسنة هتحرك فكان لك هالسان يتحرك أم لك يقول إيه قل لا إله إلا الله بكى ست عمال شغال كده أم قال قل لا إله إلا الله أنا عاوز والله مصلحتك. قال لي هذا بئس المشرك وأنت أنت راجل لكلماني بئس المسلم وانت مسلم في الكلام يعني وهل نسيت ربي حتى تذكرني انا عمال انصحه لما انا بذكر بصوح الواحد غاصب ده انت قلت غاصب لو تيجي لذلك تقول له قول لا خير لا ولا ويا تحصيل حاصل في مرض واحد يوم قالوا مرض قول لا اله الا الله فهل نسيت ربي حتى تذكر به ثم قال وعينه الى السماء يخاطب مولاه جمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك في فمي فاين تغيب. كلام عالي له في فمه يقول ربنا جمالك وجه ولولا جمالك ما كانش وشي فجد واتبع عز او خنزير او كلب. جمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك في فمي فأين تريه لطفي لما جسمه كله بيهدين لك الولاء. واحد تاني بقى العكس من الغافلين طول عمره مشتغل بالدنيا وكان بيتاجر في الحمير وكان بيشتغل أكار حمار يعني ينقل الناس بالأجرة فقالوا له عند المدعو لا اله الا الله قال هل عرفت الحوار الحمارة؟ هل عرفتم الحمارة؟ فكلما قال له لا إله إلا الله قال هل عرفتم الحمارة؟ فغلب عليه عند الموت ما كان يشغله في حال حياته. وهذه قاعدة مزعجة، إن كل شيء يغلب عليك في حال حياتك لابد أن موتك يجلس عليك، مهما جالك المذكرون فسيغلب عليك ما كنت عشت. فإن كان مشغول بالحمير والكلاب والقطط ونسي الله هي الحال حقيقة. كان مشغول بالنسوان وقت الموت هيقول فين سوبة وفين بطة وفين كوفة وفين تيتي، مش هيفتكر ربنا أبدا. اللي كان مشغول بالخمر هيقول برضه اسطوري كأس المدام ولا بتاع يعني. والتالي قال لي حزمة بتل حزمة بتل. فالشيخ اللي قاعد يذكره قال لي اخوانا ايه حزمة بتل؟ عرف كان بيبيع حشيش للألان، كان يقول ما قال حزمة بتل حزمة بتل. فهو الصنعة غلبت عليه حتى بيموت ولسه برضه عقله انه بيبيع للبلكون للألان، لان العلماء الدمار يموت وصوابعه بتلعب، لان صوابعه دمار صوابعه واخد على اللعب. فمعناها ايه؟ ان لابد يكون حياتك فيها نصيب كبير لا باس به لله، حتى اذا جاء الموت يغلب عليك ما عشت له من ذكر الله ليجيلك سهل جدا. فاكر حد معاك هو انت ضامن انك ترد عن فارس ويبعت لك مؤمنين يذكروك ابدا بالظبط؟ ممكن تموت في الطريق، ممكن تموت في حادثة، ممكن تموت في البحر ولا حد جنبك، ممكن تموت في يعني وانت راكب من الطيارة غارك بالحركة مسكت أمنية الليل وانت حتى نايم تطلع الصبح مش المعلم يرد. فإن ما كانش معاك ذاتي واسم الله على قلبك عوضك على الله احذر أطول لا أنا مصيك ساعة ما أموت اقعدوا جنبها كده وخذوا نقص حضرة يعني ويجيبها منين؟ وما تدري نفس ما هي ارض تموت وحيد من لا يموت الله اعلم. وصية كويسة انما يعني برضو مع هذا لا تأمن، فانت مش واخد على الله وقت انك هتموت في بيتك او ولادك حواليك او هم يجوز يموتوا قبلك الله اعلم، يجوز هم يموتوا وانت اللي هتعمر وقت الموت هتلاقي حد جنبك. على كل حال قال رجل يا رسول الله اخبرني عن افضل الاعمال، فقال صلى الله عليه وسلم من عاجز منكم عن الليل ان يقوم وعن النهار ان يصوم وعن العدو ان يجاهده فليكثر من ذكر الله. يا سلام، والله نعم الدواء ونعم العوض. يعني واحد مثلا خايف غلبان جبان معذار في حال العدو وبعدين صحته ضعيف معذار فيه ومتهجد معذار في ظن النهارده واقف يصوم رمضان بالعافيه يقول يا رب انا محروم، انا محروم من اجل اقوم بالليل زي الناس بيصوم ولا اجل اصوم النهار ولا اجل حارس مالك يروح احرم لك مثلث. يقول لا عندي العوض. ايه الحال؟ قال له اكثر من ذكري. وفي رواية ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا غير عصابة. قال ذكر الله عز وجل دائما. اللهم انفعنا بالعلم وزين قلبنا بالحلم وامنحنا التدبر والفهم وارحم مشايخنا واخواننا واموات المسلمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. العضو صلي السنه البعديه بتاع الجمعه لها بعديه ملهاش قبليه، بكره هنا يوم الحد في المخيميه، يوم الاثنين في حنون، يوم الثالث في النورس، الجمعه الجايه هنا ان شاء الله تعالى. فان توليت فعليك اثم اتباعك. فعل هذا قولا وخاطبهم قولا بالعزه والمكاتبه، ثم داس ارضهم بالجيوش المخلصه جنود الرحمن وحزب الإيمان وأهل الإسلام، لو سلطت واحدا منهم على جبل لزلزله ودكه بإيمانه فعلا وقولا. غزا رسول الله هذه البلاد ولم يعبأ إمبراطوري الروم والفرس، ولم يرهب من أن هناك دول حضارة، بل في ليلة الإسراء أطلعه الله على نهري دجلة والفرات، دجلة والفرات أو نهر دجلة الفرات والنيل، وقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذان النهران الظاهران؟ قال الفرات والنيل. وعرف صلى الله عليه وسلم مغزى هذين النهرين، لم يخذل الله من انهار الدنيا ليلة الاسراء الا نهر النيل ونهر الفرات. والسبب لاحظه العلماء، قالوا ان الله عز وجل يصمحه نبيه لان الاسلام الذي كان محصورا ومحاصرا في ارض الحجاز يكاد يخترق من كثرة ما ضغط عليه من الفجر والكفرة، يبشره الله هذا المعراج بان هناك النيل في افريقيا وهناك الفرات في اسيا، وان الاسلام سينساب وينتشر في هاتين القارتين كما انسابت المياه العذبة فيهما، وان اعظم انتصار الاسلام سيكون على يد هاتين القارتين اسيا وافريقيا لا اوروبا ولا امريكا. وصدق الله ورسوله، وكانت اشارات طيبة حدثت في واقع الدنيا صدقا وفعلا لا تكذيب ولا خداع. ليلة الاسراء والمعراج رأى الايات الكبرى، رأى المجاهدين وكيف تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف لانهم ضحوا وبذلوا، فكان حقا على الله ان يخلص. ورأى المجاهدات من النساء لا المتكعات ولا الكاشفات ولا المجاهدات بالفضور والليالي السوداء والحمراء والفسق والدعارة باسم الحرية والمدنية والإباحية، لا، ولكنه شاهد المجاهدات ممثلات في شخصية ماشطة بنت فرعون التي قدمت زوجها مؤمنا وغلها ومات محتلقا بالنار دون ان يتضعضع امام الجبار فرعون، وقدمت بعض زوجها اولادها الاربعة كلهم احرقوا بالنار وماتوا موت الكرام، ثم لحقتهم وطلبت من فرعون الكافر ان يجمع عظامها مع عظام اولادها وزوجها في قبر واحد بعد ان يحرقها. وسألها فرعون عن السبب فقالت له حتى يبعثنا الله يوم القيامة اهل بيت كامل كلهم صبروا وقدموا ارواحهم وماتوا شهداء في سبيل الله. تلك هي الليلة، الليلة العظيمة، ليلة الاسراء والمعراج، فيها ايات للفتيات والسيدات، وفيها ايات للشباب والرجال، وفيها ايات للحكام. هل اتاكم نبأ ما شاهده النبي على شاشة الاسراء من قوم يخمشون وجوههم باظافر للنحاس ويقطعون في افواههم ويأكلون، وكان منظرا بشعا فظيعا. قال من يا جبريل؟ قال هؤلاء خطراء الفتنة وهذا عذابهم الى يوم القيامة. ومعنى خطراء الفتنة الحكام الضالين، الذي يقف احدهم امام الجماهير او يطلق تصريحا لجريدة او مجلة او لاذاعة داخلية او خارجية او تلفزيون لانه سيعمل ويعمل ويحول البحر الى طحينة وهو ضال كذاب، وتمر عليه عشرات السنين ولا صحيلة ولا بحر ولا مساكن ولا مواصلات ولا تعليم ولا تمويل ولا سياسة ولا تحرر ولا غذاء. هذا هو خصيب الفتنة وصنع الله به ما سمعتم ليلة الإسراء، فكان فيها العبر للحكام والعبر للنساء والعبر للرجال، وكان فيها العبر لمصاصي الدماء بتعاطي الربا الذين يمتصون دماء الناس ويعطونهم المال بالفائدة أي بالربا، يشترون هناك من أنهار الدم. كلما هموا بالخلاص ألقموا الأحجار فعادوا إلى المياه. قال من هم يا جبريل؟ قال أكلت الربا. قال ولما؟ سقاهم الله من الدماء وحول لحارهم دماء. قال هذه الدماء هي دماء الناس الكادحين الذين استغلوهم واستولوا على أموالهم ظلما وعدوانا. إنها عبر اقتصادية للكادحين في المجتمع وعبر للحكام حتى لا يخدعوا الناس بالقول المعسول والعمل المعسول. إنها عبر للمجاهدة والنساء حتى لا يتفرغن إلى الشهوات والإثارة والإغراء، بل لعمل جدي خلقي ينفع الدين والوطن. وهناك يرى أفرانا النيران تغلي وتشتعل على أصحابها الرجال والنساء وهم عرات ليس عليهم ما يسطر. قال من هم يا جبريل؟ قال الزنات والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. وتلك الجرائم الثلاثة إذا حلت في أمة فبشرها بالانتكاس وبشرها بالخيبة والدمار حكاما ومحكومين. جريمة الربا، جريمة خداع الجماهير بالخطب الرنانة ولا عمل بعدها، جريمة الزنا. كل دولة يشع فيها هذه الجرائم الثلاثة ثم لا تتدارك نفسها تبشرها بالانتحار والانهيار. رأى كل ذلك المصطفى المختار ليلة الإسراء والمعراج كما شاهد قطاع الطريق وشاهد من لا يؤدي الأمانة بل يبتلعها ويزيد عليها. سمع النار وصوتها المزعج وريحها النتن، وسمع الجنة وصوتها الطيب وريحها العرق، ويتنادي يا رب ابعث لي عبادك المؤمنين، فلقد تزينت اركاني وكثر حريري وسندسي. فقال الله يا جنة ابشري، لك علي ان املاك لكل مؤمن ومؤمنة ومن مات لا يشرك بي شيئا. ايها الاخوة الفضلاء، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى الذي إذا جئنا بسيرته دميت قلوبنا حسرة، نتكلم عن شيء ليس معنا، كما يحتفل إنسان بميلاد ابنه وابنه ميت، نقول له يا مجنون بلاش تقلب الذكريات الأليمة المؤلمة في ابنك اللي بتعتمد بمحاصر الميلاد، ابنك في يد العدو مأسور، لا تدري أنت حي أم ميت، أجائع أم شبعان، أظمآن أم مرتوي، وتحتفل هنا بعيد ميلاد يا مجنون؟ ألا تسعى بدل هذا الضحك والعبث؟ ألا تسعى في استرداد ابنك بكل حيلة ثم تحتفل على الطبيعة وهو موجود؟ ألا نسعى بكل حيلة لاسترداد القدس؟ فإذا وصلنا إليه احتفلنا. كان الواجب على المسلمين والعرب من عام 67 5 يونيو الوقت المشؤوم حينما طار منه القدس ان يعملوا الحداد الكامل وان يلجموا ألسنتهم عن التحدث عن القدس حتى نستردها ثم نحتفل بها. ولكن الظاهر ان تبلد الاحساس جعل القدس لدينا كالاندلس من قبل. ذهبت الاندلس اسبانيا الان وكانت زهرة الإسلام 800 قرون ثم طار في الأندلس وأصبحنا ولا شيء، ولا كأن هناك ملكا طار منا. أوتيت ملكا فلم تحسن سياسته، كذاك من لا يسوس الملك يخلعه. ثم طار فلسطين وصارت خلسا وطينا ولا شيء، بل بالعكس غلب ضياع فلسطين الخلاف بين العرب، ومزقهم 70 فرقة ومنظمة، كل يعمل بالدجل باسم فلسطين، تجارة باسم فلسطين المسكينة، وهي المذبوحة في الطريق، وهي في الوسط التي تضحي. ذهبت الأندلس، ثم ذهبت فلسطين، ثم ذهبت سيناء والجولان والضفة الغربية إلى آخر ما تعلمون. والأفرح هي هي، نعم الأفرح هي هي. هل رأيتم شيئا كنا نتعوده أيام الهلس والحكس؟ قد تغير أبدا. أعيادنا هي هي، حتى الموارد والدجل، حتى الدجل في الموارد. اطلع من مرج الحسين، روح مرج السيدة، اطلع على الشافعي، اطلع على ابو العلا، اطلع على الدسوقي. وكل هذا والله الذي لا إله إلا هو، لو أذن الله للموتى في قبورهم أن ينطقوا لقالوا يا أيها المحتفلون بالدجل لعنكم الله، تركتم الجدة وجئتم للعبث، تكرمون الأموات وأنتم تذبحون الأحياء. بدل أن تفرغوا لنا ونحن عند الله تفرغوا لإخوانكم الأحياء. اتعفوا من هناك في الفلبين، من هناك في الدول الأفغانستان وغيرها، تلك الدول التي تجاهد وهي أحياء. أتتركون الأحياء يذبحون ثم تأتون عند المقابر؟ القرآن إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أما من مات فقد انقطع عمله. ولكنه الدجل والشعوذة، ولكنه التواطؤ، التواطؤ والاتفاق المتعمد بين علماء يكتمون الحق وبين حكام ظلمة. اتفق الطرفان على الشعب المسكين حتى يسكنوه ويخدموه بهذه المظاهر الكذابة. واقسم بالله ان موارد او غير موارد كل هذا دجل. ما كان في الصدر الاول كانوا هناك رجالا ينظرون الى الجد من العمل، اما هذا التفرغ والتعطل باسم الولاية والاولياء فانها الشعوذة التي ابعدتنا عن حقوقنا وانامتنا حتى اصبحنا كاصحاب القبور لا غفل لا صحوة ولا انتباه الا يوم يبعثون. يا نبي الاسراء، كم ظلمت انت بالنسبة لاتباعك، ان اعداء الاسلام لا يهينك ابدا اشد من اهانتنا نحن. الاهانة تجيء لك منا من المسلمين اشد من اهانه الاعداء لك. الاعداء اذا عابوا، الاعداء اذا انتقدوا ينتقدون باسم البحث والانتقاد الحر الشريف، اما من انتسبوا اليك فهم دجاجله مخرفون يتبعونك على ضرر وجهاله، فيا ليتهم ما اتبعوا. والصديق الجاهل اشد على صديقك من العدو العاقل. نبهنا اللهم باسم البركه، باسم الإسراء والمعراج، نبهنا من نومنا وأعد لنا قدسنا. اللهم أعد لنا قدسنا، ونبه العرب المغفلين ليلتئموا جسما واحدا حتى يعود المسجد الأقصى وتعود الضفة الأرضية والجولان وكل الممتلكات في سيناء وغيرها، ثم يعود بعد هذا الإسلام كاملا مطبقا. وأقسم بالله لو قالت اسرائيل الان تنجلوا عن سيناء والقدس والجولان والضفه الغربيه، بل قالت لو قالت اسبانيا سنترك لكم الاندلس، بل سنترك لكم فلسطين، ثم سكت الامر على هذا وهلل المسلمون والحكام بحفرات المجون وتركوا احياء الاسلام، لبصقت عليهم كلهم وخذفت في وجههم بالنعال. ان المسألة في نظرنا ليست ارضا فقط تحرر، ولكن شريعة تعلو، لابد بعد تحرير الارض من شريعة تنتصر وحدود تقام، والا فلا بارك الله في ارض تحرر. ماذا نصنع بالرمال والكبير المتعال غضبان؟ لابد ان تقام حدوده وان تنتصر شريعته. اللهم بلغنا فاشهد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا رسول الله المأمون الامين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان الثمره الاخيره من الاسراء هي تلك الصلاه التي تجلسون من اجلها في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. ان هذه الصلاه هي الحصيره التي تحصلت للمسلمين من ليله الاسراء والمعراج، وجعلها الله عز وجل بامتياز خاص لم يحظ به فرض اخر من فرائض الاسلام. فالحج والزكاة والصيام كلها شرعت والنبي على الأرض، والحج في كل عام في كل العمر مرة، والزكاة في العام مرة، والصيام في العام مرة. أما الصلاة التي جاءتنا ليلة المعراج فإنها لم تفرض على الأرض، وإنما شرعت ونبينا هناك كقاب قوسين أو أدنى بعد سدرة المنتهى في السماء هناك، حينما لقي ربه وخاطبه وكلمه وشرع له هذه الصلاة. ولم يرضى الله أن يجعلها كالصيام في العام مرة، ولا كالحج في العمر مرة، ولا كالزكاة في العمر في العام مرة، وإنما جعلها خمس مرات في اليوم والليلة، وكانت في البداية 50 مرة، ورضي النبي بهذا وقبل شرع الله. ثم جاء التخفيف فطيرها الله 50 في العمل و50 في الأجر، وأصبحنا نعيش في رحالها وكأنها البرشامة التي تعوض المؤمنين إشراقا بدل إشراق المعراج، ساعة أن كان النبي بين يدي ربه هناك في المعالي وفي العلو يشعر بلذة ما شعر بها قط. وكأن النبي ليلتها قال: يا رب، كيف أفارق هذه اللذة التي أنا فيها الآن بعد أن تمتعت هذا التمتع وتمتعت بما لم يخطر على قلب بشر؟ وكأن الله عز وجل قال له: يا حبيبي، انزل إلى الأرض التي عرجت منها لتبلغ رسالتي، ولك علي أن أعطيك برشامة إذا استعملتها شعرت باللذة التي تعيش أنت فيها الآن. تلك البرشامة هي هذه الصلاة التي نصليها لو أخلصنا النية فيها وحققنا الخشوع فيها والتدبر لرفعتنا إلى عليين. إن هذه الصلاة هي العنصر الثاني في التوحيد والإيمان، لا تظن أنها كالحج أو الزكاة أو الصيام، بل هي شقيقة الإيمان والتوحيد. سماها الله إيمانا فقال في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة إيمان، ولهذا حكموا على تارك الصلاة بأنه غير مؤمن وبأنه كافر. من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد كفر جهارا. والفرق الذي بين المسلمين والمشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينادي مناد عندما يحين وقت الصلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. وفي حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يعلمنا تحترقون تحترقون، فإذا صليته الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليته العصر أطفأتها. ثم قال ذلك في كل الصلاة الخمس: نحترق باحتراق الحقد والبغضاء والعداوة والجبن والنفاق والرياء في القلوب، فإذا جاءت الصلاة وخشعنا فيها بنبع الله عادت على هذا الاحتراق فأرجعت للقلوب قوتها وإيمانها. فهذه الصلاة هي المداوي للجراح، هي المداوي للعلل، هي الموصلة بين المادة والروح، هي الموصلة بين السماء والأرض، هي الوصلة بين العبد وربه. فأسألكم بالله ألا تهملوا فيها، أسألكم بالله أن توصوا بها نساءكم وبناتكم، أن توصوا بها شبابكم وجيرانكم وإخوانكم، فلا نصر الله أمة تهمل في شقيق الإيمان الصلاة. إنها الثمرة، ومن العجب العجاب أن هناك ترابيزات ليلة امبارح أقيمت هنا وهنا وهنا وفي كل محافظة، ومندوب الريس يخش الصرادق أو المسجد رسميات عشان الاحتفال بليلة المعراج. وأشاهد عجبا من الداخلين، بعضهم يدخل لأن الريس بعت مندوبه، فالكل بيجامل وأكثر النفاق ويخش جري عشان يسلموا على المندوب. وأنا أعلم علم اليقين بإقرارهم هم لي أنهم غير متوضئين، بل لا يعلمون ما هي الصلاة، بل بعضهم حلف لله أن فلانا دخل المسجد في إحدى المناسبات السريع وهو جنب عشان يجامل. فهل هذا هو الاحتفال بنبينا؟ هل هذا هو الاحتفال اللي هيجذب النصر؟ لا. يا أيها الناس كفى خداعا وكفى تمويها وكفى كذبا على الله، كذبتم على الناس والناس مساكين صدقوكم، فهل تعتقدون أن الله يصدقكم وهو العليم بذات الصدور؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الفضلاء، قررت منذ مدة كما أخبرتكم أن يومين كاملين خصصا في هذا المسجد إن شاء الله مني، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لا أترك هذا المكان، الجمعة دائما هنا والسبت هنا دائما. أرجو أن ينتشر هذا الخبر وعلى مسجد الجلاء وعلى رئيس الجمعية الشرعية بالتوفيقية أن يعلن هذا الخبر في جريدة الأهرام والأخبار بالاتباع والتوالي، حتى يستقر الناس الذين كانوا يتابعونني في كل رحلة وسفر. قررت أن أجيب رغبة المناطق المركزية في الأقاليم والمحافظات في بحر الأسبوع، أما في رأس الأسبوع الجمعة والسبت فهما خاصان بهذا المكان. بلغوا من وراءكم، هذا رحمة بالشباب، رحمة لاتساع المكان هنا. هنا ثلاث أدوار، الدور أنتم فيه، وهناك دور من تحتكم في البدروم، وهناك دور من فوقكم في معهد الإمامة. فهذا الاتساع يجعل من السهل على الناس أن يجلسوا مستريحين، فضلا عن قرب المواصلات والميدان العام، ولا بد أن نرحم الناس حتى لا تعبهم. أما درس الخيامية فهو ثابت إن شاء الله كل يوم أحد، لن نتخلى عنه أبدا، هي أيام ثلاثة متوالية، الجمعة والسبت والحد، يومين هنا والحد في الخيرية، ثم نزور الأقاليم والمحافظات حسب المناسبات، ودائما في الأربعاء الرابع في الشهر العربي دائما في مكان الأخلاق الإسلامي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نعمل والصدق فيما نكون، وأن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والنفس المطمئنة الشبع. أخيرا أيها الإخوان، كلمتان صغيرتان، كلمة في أن هناك مشهدا شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج جعله ينبهر ويسأل جبريل عن هذا المنظر أو عن هذا المشهد المبهر، وأجابه. وفي السؤال وفي الجواب عن السؤال فائدة لذوي الألباب نعلمها إن شاء الله بعد ختام الصلاة اليوم من جملة عبر الإسراء والمعراج. أشكر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.